الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب بيان كثرة طرق الخير، وعرفنا أن المقصود من هذا الباب أن طرق الخير التي أمر الله عز وجل بها ليست محصورة في طقوس ولا في رسوم، بل هي أكثر من أن تحصى. وما من عمل من الأعمال يحقق للمسلمين مصلحة من المصالح الخمس بترتيبها المعروف في الشرع، وهي مصلحة الدين فالحياة فالعقل فالنسل فالمال، إلا ويعد عملا مبرورا صالحا يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل إن صلحت النية. وفي نطاق هذا الباب سمعنا آيات من كتاب الله عز وجل، وبدأنا بأول حديث بعد ذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله أبي ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله، أرأيت إن بعدت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. حديث متفق عليه. قلنا بسبب شرحنا لهذا الحديث في الدرس الماضي السر والسبب في أن الإيمان بالله أفضل الأعمال كلها. وقد لاحظنا من خلال شرحنا وتفسيرنا أن الإيمان بالله علاقته من الأعمال الصالحة كعلاقة الجسد بالروح، فكما أن الروح إذا انفصلت عن الجسد فإن الجسد لا فائدة فيه، كذلك الإيمان بالله عز وجل إن انفصل عن الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان لم تعد لهذه الأعمال الصالحة أي جدوى. شرحنا ذلك وأوضحنا السبب في أن الله عز وجل أهدر أجر الذين يعملون في دار الدنيا لكن لغير وجه الله عز وجل، وأوضحنا أن الله عز وجل أمرنا أن نعطيهم أجورهم التي رغبوا فيها، ولا شك أنهم لما لم يرغبوا في أجر أخرى وانحصرت آمالهم في الأجور الدنيوية فقد وقد كان لزاما علينا أن نعطيهم أجورهم الدنيوية. أما الأجر الأخروي فما قنعوا به حتى ينالوه، وما فعلوا من أجله حتى يبتغوه. نعم، أما الأجور الدنيوية التي رغبوا فيها فينبغي أن نعطيهم إياها، طبعا ضمن حدود المشروع. افرض أنه عمل عملا صالحا لكن طلب أن نسقيه خمرة، أكيد لا نسقيه خمرة، نعطيه الأجر الذي لا يتناقض مع ديننا مع شرعتنا. طلب منا أن نطعمه خنزيرا، طبعا لم نطعمه ذلك، ونقول له اطلب أي المباحات شيء نقدمها له، نصب تذكاري لا مانع. طبعا النصب التذكاري ليس عبارة عن تمثال، في فرق بين تمثال مبنيه لإنسان خدمنا وبين نصب تذكاري. النصب التذكاري عبارة عن لوحة، عبارة عن عمود نكتب عليه اسم فلان من الناس الذي فعل وفعل وفعل، نعم تخليدا كما يقال، وتخليد تخليد باسمي ليس تخليدا حقيقيا، لذكرى خدماته في هذه القرية مثلا. هذا ترى ليس محرما. ثم يلي الإيمان بالله عز وجل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قلنا إن الجهاد كلمة شاملة عامة كما يقول الفقهاء ذلك في أول باب الجهاد، فهو يشمل الجهاد بالنساء دعوة إلى الله وتعريفا بالإسلام، ويشمل الجهاد بالمال، ويشمل الجهاد بالروح أيضا. كل أنواع الجهاد ما عدا الجهاد بالروح يعني القتال يعد من أعمال الفرد التبليغية، فلا يتوقف ممارسة الجهاد لا على قرار إمام ولا على قضاء قاضٍ ولا على أي ضوء أخضر من أحد من عباد الله عز وجل، إلا نوع واحد من أنواع الجهاد، فإن القيام به يتوقف على أن يخطط ذلك ويعلن ذلك رئيس الدولة، ألا وهو الجهاد بالروح من أنواع الجهاد منوط ببصيرة إمام المسلمين. وربما قد أوجب هلاك أمة أو هلاك بلدة، ولذلك فإن التقدير في هذا الأمر يكون لولي أمر المسلمين. وهذا حكم معروف متفق عليه لا إشكال فيه، فلا يجوز لإنسان أن يمارس عملا جهاديا من نوع القتال اعتمادا على فكره الفردي واعتمادا على اجتهاده الشخصي، بل لا بد من أن يأخذ الإذن بذلك من المسؤول الأول عن مثل هذه القضايا، والمرجع التفصيلي في هذا كتب الفقه، فمن شاء أن يتوسع فما عليه إلا أن يقرأ باب الجهاد في الكتب الموسعة من المراجع الفقهية المعروفة. ثم سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أي الرقاب أفضل؟ الرقاب جمع رقبة، والرقبة كناية عن العبد أي الأمر المسترق، الأمر الذكر أو الأمر الأنثى المسترق. فأبو ذر يسأل أي الرقاب أي رقا أفضل عتقا. إذا أردت أن أعتق رقبة فأي الرقاب أفضل أن أعتقها؟ قال أنفسها عند أهل. أميز رقبة من هذه الرقاب؟ نعم أميزها عند أهلها. هو الذي يكون ثواب عتقه أجزل وأفضل، ذلك لأن أهل هذا الرقيق يظنون به ويحرصون عليه، ولذلك فإعتاق هذا الرقيق يعتمد ويحتاج إلى جهد أكثر ومشقة أكثر وربما إلى مال أوفر. فإعتاق رقبة من هذا النوع ثوابها أجزل من غيرها. أنفسها عند آلها وأكثرها ثمنا، أظن عرف السبب في ذلك. وهذا الكلام يدل على أن الشارع يتشرف إلى عتق الرقيق، وإن كان الشارع لم يغلق باب الرق لأسباب سنذكرها الآن، إلا أنه يتشرف جدا إلى عتق الأرقاء. ولذا فإن أكثر الكفارات التي شرعها الله عز وجل تتمثل بادئ في بدء في عتق الرقيق. ومن راجع كتب الفقه في باب الكفارات والإعتاق وجد كلاما طويلا في هذا الصدد. لكن كثيرون هم الذين يسألون، أليس أولى من مشروعية الإعتاق مشروعية مسح الرق؟ يعني ما دام الشارع يتشرف إلى عتق الرقيق فهلا أغلق باب الاسترقاق؟ ونحن نعلم أنه لم يغلق باب الاسترقاق. هذا السؤال يتطارحه كثيرا من الناس، فما الجواب عن ذلك؟ مرة أخرى وفي بين البدء بالجواب أعود فأعبر عن ألم من هذه الحالة التي رامت على كثير من المسلمين، وهي الكسل الثقيل الذي ضرب بجيرانه على معظم الناس المسلمين في هذا العصر، الكسل الذي يسدهم إلى الضعف ويمنعهم من دراسة الإسلام. فأكثر المسلمين اليوم مسلمين تقليدا، وبمقدار ما هم مسلمين انتماء لا يعرفون من إسلامهم شيئا في نطاق العلم وفي نطاق التفكر والمعرفة، أكثرهم طبعا لا كلهم. ومع ذلك فما أكثر ما يسألون وما أكثر ما يستشكلون، يستشكلون كثيرا ولا يقرؤون إلا قليلا. وهذا دليل على أن استشكالاتهم من نوع التسلية، من نوع الرغبة في إسجاء الوقت بمناسبات ربما مثل هذه المناسبة. المسلم ما دام علم معنى أنه مسلم مكلف أن يجعل وقته وقفا أول كل شيء وقبل كل شيء لمعرفة الإسلام، تطبيقه في حياته، فهو مخلوق بهذا ومكلف بهذا، وهو سيرحل غدا ليسأل عن هذا. ومن الجنون أن يعرض الإنسان عما خلق من أجله ثم يتشاغل بما قد خلق له. ضمن الله لك أشياء فلا تتعب بالك فيها ستأتيك، وكلفك بأشياء فلا تتقاعس عنها ستسأل عنها. كثيرون هم الذين يسألون، الربا تسأل والناس يسألون والملاحدة يسألون، لماذا لم يغلق الإسلام باب الرب؟ الجواب الرق أيها الإخوة حالة تقع نتيجة حرب. الرق الذي تركه الله عز وجل ولم يغلق بابه هو ما كان نتيجة حرب. أما الرق عن طريق القرصنة فقد أغلقه الله من أول يوم. الرق عن طريق القروض الربوية التي تخنق صاحبها ولا يستطيع أداء فيسترق الدائم قضى الإسلام عليه. الرق عن طرق كثيرة مختلفة كانت موجودة في العصر الجاهلي كلها قضى الإسلام عليه، إلا بابا واحدا للرق لم يغلق الإسلام بابه، وذلك تعبيرا ودليلا على أدق معاني العدالة في الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأن نتائج الحروب أمور ليست خاصة بطرف من طرفي المسلمين وأعدائهم. نتائج الحروب والقرارات المتعلقة بها أمور تأخذ مدا وجذرا بين المسلمين والطرف الآخر. فالأسرى مثلا، سياسة الأسرى، الشريعة الإسلامية لم تضع النقاط على الحروب في كيف نعامل الأسرى إلا حقوق عريضة تتعلق بالعدالة العامة. لماذا؟ لأن سياستنا في أسرى العدو متوقفة على سياستهم لأسرانا، وهذا مبدأ من مبادئ العدالة الاجتماعية. فلو أن الشارع حدد طريق نظام دقيق في سياسة الأسرى أسرى العدو دون أن يتوقف الأمر على ما سيفعله أعداؤنا بأسرانا لكان في هذا منتهى الحمق. ممكن أن يستغل أعداؤنا كرما وسخاء منا في معاملة أسراهم فيطمئنون بالا ويوزنون أحق أنواع الإساءة والذل في حق أسرانا لديهم، مطمئنين إلى أننا مسلمين لا نخالف إسلامنا، فأسراهم لدينا يطمئن إليهم تماما، وأسرانا بين أيديهم يتقلبون في غرام أحقادهم وضغائنهم. لذلك جعل الله عز وجل سياسة أسرى الأعداء الذين سقطوا بين أيدينا، جعل أحكام هذه الأسرى داخلة تحت قائمة ما يسمى بأحكام الإمامة والسياسة الشرعية. أحكام الشريعة الإسلامية قسمان، قسم تسمى أحكام تبليغ تنزل مفصلة من عند الله يلزم بها رئيس الدولة والقضاة وعامة الناس تماما، لا يستطيع أحد أن يغير منها شيئا، أحكاما تبليغية إلى يوم القيامة. الربا حرام، الخمرة حرام، الصلاة واجبة، نعم، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الشركات، أحكام تبليغية. النوع الثاني يسمى أحكام السياسة الشرعية والإمامة، وهذه الأحكام شرع الله عز وجل أحكامها ضمن مبدأ عام جدا، ووضع لهذه المسائل خطوطا عريضة ووكل تفصيل هذه الخطوط ضمن مبدأ معين، وكل ذلك إلى بصيرة رئيس الدولة. هذه المسائل معظمها يتعلق بأحكام الجهاد، كلها تدخل تحت ما يسمى بأحكام السياسة الشرعية، أحكام التبليغ. مثلا الجهاد واجب، شرعه الله شرع له خط عريض جدا، ووكل تفاصيل ذلك إلى إمام المسلمين، فله أن يعلن الحرب عندما يرى أن الوقت قد حان، وله أن ينهي الحرب عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك، وله أن يفتح باب الصلح والمعادنة الموقوتة عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك، وله أن يمتنع عندما يرى أن المصلحة تقتضي ذلك، له أن يهدم بيوت الأعداء، والأصل عدم التهديم إذا رأى رئيس الدولة أن المصلحة تقتضي ذلك، له أن يقطع نخيلهم أشجارهم نباتاتهم إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك. وقع أسراهم في أيدي المسلمين، ماذا نصنع بهم؟ الشارع أعطى الإمام طريقا من طرق أربعة، وأمره أن يختار من هذه الطرق ما تقتضيه المصلحة، إما القتل، وإما المن بدون شيء، وإما الفداء بالمال، يعني نتركهم على أن نأخذ مقابل ذلك مالا، وإما الاسترقاء. أربعة وجوه شرعها الله بشكل خطوط عريضة، ثم قال لإمام المسلمين وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغمض عينيك وتختار ما يريق لك، بل انظر إلى مصلحة المجتمع الإسلامي والعدالة الإنسانية، فطبق من هذه الوجوه الأربعة ما ترى أنه الخير. لماذا أباح له أن يسترق إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك؟ لنفس السبب الذي أباح له أن يقتل إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك، لنفس السبب. لماذا أباح الإسلام لرئيس الدولة أن يقتل الأسرى إذا وجد أن المصلحة تقتضي ذلك؟ السبب أن أسراهم لدينا لا نستطيع أن نقرر سياستنا بحقهم إلا على ضوء ما سيتصرف به الأعداء بأسرانا، وهذا مبدأ عالمي، مبدأ المعاملة بالمثل، أرأيت لو أنهم قتلوا أسرى؟ هل يلزم الحاكم بأن يمتن على أسراه؟ الشارع ما أمر بها، بل أعطى رئيس الدولة الضوء الأخضر أن يتصرف ضمن هذه الحلول الأربعة، لا بشكل عشوائي وعلى أساس من المزاج، لا، على أساس اتباع ميزان المصلحة. ونظرا إلى أن أعداء المسلمين في ذلك العصر ومن بعد إلى عصور متأخرة كان الرقي عندهم أمرا مشروعا، رمال كان الاسترقاق عندهم أمرا عجيبا وله أسباب كثيرة جدا. القرصنة إلى ما قبل فترة بسيطة لأمريكا كانت القرصنة بابا من أبواب الاسترقاق معروف، وتاريخ الرق في أوروبا التاريخ الحديث شيء ينبغي أن تدرسوه لتعرفوا حقيقته. فالإسلام لفت نظرنا إلى أن العالم الذي من حولنا والذي قد تقوم بيننا وبينه حروب يسترق، وربما استرق الأسرى. إذا مبدأ العدالة تقتضي لا أن يأمرنا الشارع بالاسترقاق، لا، ولكن أن يعطى رئيس الدولة بالبصيرة الدقيقة بالوعي الثاقب بالإخلاص لمصلحة الإنسانية والإسلام، كانت المصلحة تقتضي أن يعطى رئيس الدولة هذا الصلاحية في أن يتصرف بالأسرى منا وجها من هذه البلدان. طبعا إذا رأى أن أعداءنا لا يسترقون لا يمكن أن يخطر في بال إمام من أئمة المسلمين أن يسترق، وما خطر هذا على بال أحد من الأئمة، ولكن نظرا إلى أن أعداءنا في التاريخ الماضي كانوا يفعلون ذلك، هذا شيء معروف، يمكن في أي وقت أن يخطر في بال أي عدو من أعداء المسلمين لأي سبب أن يسترق أسرانا الذين يقعون تحت أيديهم، ولو احتمال بسيط جدا يساوي 10% أو 1%. نظرا إلى أن الشريعة الإسلامية ينبغي أن تكون صالحة لكل زمان ومكان، إذن فينبغي أن يعطى رئيس الدولة الصلاحية إذا وجد المصلحة والضرورة أن يسترق، يعطى الصلاحية أن يفعل ذلك. وهنا أريد أن ألفت نظركم إلى مزية عجيبة في الشريعة الإسلامية. كثير من الناس الذين لم يدرسوا هذه الشريعة الغراء لم يعرفوها هذه المزية. عندما ندرس القوانين الوضعية، أي قانون وضعي، نجد هنالك في حياة المجتمعات المتحضرة شيء اسمه قانون الطوارئ. قانون الطوارئ، وعندما نقرأ دستورا من الدساتير نجد المادة الثانية أو الثالثة تقول لرئيس الدولة أن يعلق القانون ويعلن حالة الطوارئ، أليس كذلك؟ نظرا إلى أن هنالك ظروفا استثنائية قد تداهم المجتمع، قد تفاجئ المجتمع. القوانين الدولية التقليدية لا تحقق آنذاك المصلحة المطلوبة، لابد من معالجات استثنائية. فالقانون الوضعي كيف يعني يتحرك؟ يتحرك بهذه الطريقة، نعلم تعليق القانون كله ونعود إلى رئيس الدولة نعطيه الصلاحية المطلقة أن يشرع ما يراه لمجابهة الظروف المفاجئة الاستثنائية. أليس كذلك؟ أين في الشريعة الإسلامية ما يقابل قانون الطوارئ؟ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان أكثر من أي قانون، والدليل على ذلك أن القانون المدني في آخر ماذا تقول؟ كل ما لم يرد في هذا القانون تعود الدولة فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية. يعني الشريعة الإسلامية أوسع وجزئياتها أكثر، ولذلك القانون يحيل إلى الشريعة الإسلامية وليست الشريعة. الإمامة والسياسة الشرعية هي التي تقابل أحكام الطوارئ في قانون الوضع. كيف نعلق القانون ونضعه على الرف ونعطي الصلاحية لرئيس الدولة أن يتصرف في مجابهة الظروف الطارئة؟ في الشريعة الإسلامية القانون الأحكام الشريعة الإسلامية تتقلص ويعطي الشارع الأعظم رب العالمين الصلاحية لرئيس الدولة أن يتصرف كما يرى المصلحة، لكن ضمن حدود معينة وضمن مبدأ عام. ونظرا إلى أن معظم حالات الطوارئ تكون في ظل حروب، ولذلك فأنت تجد أحكام الإمامة والسياسة الشرعية أكثرها متعلقة بأحكام الحروب. أنا الآن أسأل أيها الإخوة، يقول لمن يتمسدق بانتقاص الإسلام والانتقاد عليه لأنه فيه رق؟ هو مفهمان شو هذا الرق، ولا شو معنى أنه فيه بالإسلام رق، ولا بيعرف أن في هذه أحكام الإمامة وفي هذه أحكام التبليغ. قل له الآن دعك من الإسلام، ولسنا من تكبيرة الإسلام في شيء، نفرض هذا. افرض أن حربا قامت بيننا وبين إسرائيل أو أي عدو آخر، يفرض أن هذه الحرب وضعت أوزارها بعد أن سقط عدد من أسرانا ذكورا وإناثا في أيدي أولئك الأعداء. افرض ولو على مسبق واحد للأخر أن أولئك الأعداء استرقوا أسرانا، ممكن إلى هذا بعيد، صحيح بعيد، لكن مستحيل أن ممكن، ممكن ولو على فرضية واحد للأخر. الشريعة الإسلامية لا تكون صالحة لكل زمان ومكان إلا إذا وضعت في اعتبارها إمكان الشيء ولو على احتمال واحد للأخر. هذا معنى صلاحيتها لكل زمان ومكان. فالآن نحن ما نتكلم عن الشريعة، قانون الوضع. سمعنا أن أعداءنا على احتمال واحد فقط منها بسبب ما استرقوا أسرانا، ماذا يصنع قادتنا وقد سمعوا ذلك ولنا أسرى، لهم أسرى تحت أيدينا؟ هل يختلف اثنان من قادتنا في إعلان قدرتنا على المعاملة بالمثل؟ كلنا متفقون، لا من منطلق شرعي، من منطلق عقلي، أن نلوح لعدونا بنفس السلاح الذي استعمله ضدنا. ولو أن واحدا مثلي جلس مع هؤلاء الإخوة الذين يقودون الأمر ويسوسون الوضع، لو أن واحدا مثلي قال لهم: لا أيها الإخوة، الشريعة الإسلامية الرؤوفة الرحيمة تمنع من هذا، لا يجوز الاسترقاق أبدا، لقام الكل بوجهه، ولضد الجميع يعلنون أن الإسلام في هذه النقطة غير صالح، لأن العلاج الوحيد لبتر أيدي أولئك الناس عن استرقاق أسرانا أن نلوح لهم بالسلاح ذاته بحق أسراهم. ولو قالوا هذا الكلام لكانوا منطقيين ولكانوا صادقين، أليس كذلك؟ نحن نعلم فيما يقرره علماء الاجتماع بل علماء الطب بل سائر العلماء أن الداء في كثير من الأحيان يعالج بجرثومته ذاته، فأنت من أجل قضاء على داء يستشفي ماذا تصنع؟ تتخذ من تلك الجرثومة نفسها لقاحا وتلقح به الناس حتى يتحزن هذا الداء، أليس كذلك؟ وهكذا تماما أمر دار من الأمور، إلا وفي كثير من الأحيان يكون السبيل الوحيد إلى إبعاده هو التلويح بعصا ذلك الضرر نفسه. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. عندما يستشري عدوي ويريني أنيابه ومخالبه لعصي فسادا في الأرض، فليس من سبيل إلى تقليم مخالبه واجتثاث أنيابه إلا أن ألوح بالطريقة ذاته. فإذا رأى أني أملك نفس العمل، وإذا رأى أني قادر على ما يقدر عليه، تقلصت وحشيته ووقف عند حدي، وعندئذ أنا لا أريد أن أسيء، فقط أريد أن ألوح بالعصا التي يلوح إلي بمثلها. الكلام واضح أيها الأخوة الذي أقوله. عندما يعلم أنني أملك العصا ذاتها الأمر انتهى. الآن هذه الأسلحة الفتاكة التي تنتشر هنا وهناك، والدول الكبرى تقوم وتقعد بسياسة مختلفة فيها، لماذا؟ سياسة التوازن. ما السبب فيها؟ لأنها تنطلق إلى أن توازنا ما إن لم يتحقق فيما يتعلق بهذه الأسلحة الفتاكة، فإن الطرف الذي يرى نفسه متمكنا ربما تحين ساعة ينتشي فيها فيفسد الكون كله. ما السبيل الذي يجعله يتحجم ويقف عند حده؟ التوازن. وبما أن نعود إلى موضوعنا، بما أن لا نملك أن نلجئ أعداءنا إلى تطبيق شريعتنا، لا نستطيع أن نجبرهم أن يخضعوا لنظام الإسلام، نظامهم عندهم. ولا يبعد أبدا أن يسترقوا. إذن فلا بد أن نهيئ أنفسنا ليوم قد يأتي وقد لا يأتي. نجد أسرانا قد استرقوا، ورئيس الدولة في ذلك العصر عندنا يفكر ويقدر، فيرى أن المصلحة تقتضي أن نفعل بهم كما يفعلون حتى نجعلها يحسبون لنا حسابا. طيب الشارع ماذا قال له؟ قال له: فكر وما ترى أنه المصلحة اعطيك الحق في أن تفعله. وهكذا فإن مشروعية الحكم ليس حكما دوريا أيها الإخوة، ليس حكما تدريجيا، وإنما هو حكم من أحكام التوارث بالتعبير العصري الحديث، موضوع على الرف. لا يلجأ إليه الحاكم إلا عندما يرى أن الوضع يقتضي تأديب الطرف الآخر، عندئذ يرى أن الشارع قد فسح له مجالا واسعا في هذا. نعم. ونحن نعلم كتاريخ أن سياسة الاسترقاق ظلت تفرض نفسها على المسلمين فرضا إلى عصر السلطان محمد الفاتح، في أوائل عصر الخلافة العثمانية. إلى ذلك العصر كان الأوروبيون الرومان كانوا يسترقون
وكثير من الأسرى كانوا يسترقون، ومع ذلك فقد كان أقلهم استرقاقا الطرف المسلم. وقرأوا تاريخ هارون الرشيد وتاريخ الخلافة العثمانية العباسية في هذا، نعم كانوا أقلهم استرقاقا، وإذا استرقوا دخلوا باب الرق من هنا وخلال سنوات خرجوا من الباب الثاني كما سنذكر فيما بعد. في عهد السلطان محمد الفاتح جمع رؤساء الدول في ذلك العصر جميعا والتقوا على مائدة مستوية وطرح عليهم موقف الإسلام من الرق وأراهم ونبههم إلى أنه الموقف الذي يشجع على عدم الاسترقاق، وإنما يلجأ الإسلام إلجاء إلى الاسترقاق عندما يضطر إلى المعاملة بالمثل. فهل لكم أن نتفق جميعا على مبدأ عام نتفق فيه على أن الحروب مهما كان نوعها لا يمكن أن تستطيع رقا؟ بعد مراوغة تم الاتفاق على ذلك، ووقعت وثيقة بأن الأسير لا يستر. عندما وجد السلطان محمد الفاتح أن أولئك واتفقوا على هذا يتعاقدوا وتعاهدوا على هذا، نحن هذا ما ننتظره، انتهى منذ ذلك العصر. لم تشهد حرب من حروب المسلمين أسيرا آل أمره إلى الرق في ديارنا، لم يقع هذا قط إلى يومنا. ومع ذلك فإن شريعة الرق لم تنقطع من أمره ومن أنحاء من أورده، والقراصنة إلى عهد قريب كانوا يتاجرون تجارة رابحة جدا من خلال الاسترقاء وبيع الرقيق. هذا الشيء لا سلطان لنا عليه، ليس عن طريق الحرب. لكن مع ذلك هل نستطيع أن نقول إن عمل السلطان محمد الفاتح نسخ هذه المادة من الشريعة الإسلامية؟ أي أن شريعة الاسترقاق لم تعد موجودة حتى كحكم من أحكام الطوارئ؟ أبدا، قائم هذه الشريعة لا تزال، لكن لا كحكم تبليغي وإنما كحكم من أحكام السياسة الشرعية موضوع على الرفض، أو كحكم من أحكام الطوارئ. لماذا؟ لأنه في كل يوم يمكن لأي دولة من حولنا أن تعاود إلى ما كانت عليه وأن تحن إلى ماضيها فتسترق بسبب ما. ممكن هذا الشيء، ممكن أن يكون، ولو أنه نادر جدا، بعيد جدا. لكن هل بعيد إذا وقع؟ ماذا نصنع في هذه الحالة؟ نملك سلاحا مثله، نضع السلاح على الرف أو في مخزن مغلق لكن لا نتوفه. انظروا أيها الأخوة، لا نتوفه، السلاح موجود مغلق وبأقفال عنده، إلا أنه متهيئ. فإذا وجدنا عدوا شرسا أراد أن يحرك سلاحا كهذا عدنا إليه وفتحنا المخزن. أنا أذكر هنا بشيء نراه جميعا عند الصيادلة، عندما تدخل إلى صيدلية قد امتلأت بكل أنواع الأدوية التي قد يحتاج إليها المريض، ماذا تجد عنده؟ تجد جاما مغلقا، مغلق مقفول مكتوب عليه بالأحمر سموم، صحيح هذا ولا لا؟ كل الصيادلة الذين يعني يضعون يجمعون كل الأصناف عندهم لابد أن يحمل جاما عنده لكن مغلق وبعناية فائقة ومكتوب عليه بالعرب الفصيحة سموم. لو أن إنسانا يعني ساذج التفكير أحمق النظر مثل الذين يعتقدون على الإسلام هذا الشيء، نظر لجرم هذا الصيدلي وقال هذا لا يبيع الأدوية، هذا يبيع السموم الفتاكي، هذا مجرم. لكن
عندما ينظر ونتأمل ندرك أن مريضا ما من كل 10 سنين مرة ربما يحتاج مرضه إلى نوع من أنواع السموم يمدد ويسقى جرعات مرتبة منظمة من هذا السم ولا يكون شفائه إلا بذلك. أيكون هذا أم لا؟ يكون ذلك ولو في كل 10 سنين مرة. وبما أن هذا الصيدلي يريد أن يحوي عنده كل الأصناف ولكل الأزمنة فقد اقتضت الضرورة والمصلحة أن يضع هذه الأصناف من السموم عنده وأن يغلق روتاج هذا الجانب بشكل جيد حتى ولو لم يحتج إلى استعماله أبدا. هل هنالك فرق بين هذه الصيدلية وبين ما نحن بسببه الآن؟ لا فرق أبدا. ثم إننا نعود فنقول مع هذا إن الشريعة عندما أعطت لولي أمر المسلمين الحق في دار السياسة الشرعية في أحكام الطوارئ أن يسترق إذا وجد الضرورة والمصلحة تقتضي ذلك رأسا هيئ الله المنفذ الآخر لكي يدخل الرقيق إلينا ويعامل معاملة إسلامية ضمن حدود سنتحدث عنها ولكي لا يلبث أن يخرج من الباب الثاني فيصبح حرا. ولكن كيف ذلك؟ سنشرح هذا إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله تعالى والحمد لله رب العالمين.